بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. نحن شرحنا في الأسبوع الماضي الآية الأولى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ووقفنا عندها. نتابع الآن، الموضوع واحد، فننتقل إلى الآية الثانية والمتممة، وهي قوله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. أذن في الناس بالحج ليشهدوا منافع لهم، فلام هنا ليشهدوا الجار والمجرور يعني متعلقان بأذن، يعني ادعوا الناس إلى الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام من أجل، أو عفوا الأفضل أن نقول هي متعلقة بالحج، أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. فائدة هذا الحج أن يشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع؟ هذه المنافع تشمل كل ما يستفيده الحاج إلى بيت الله الحرام في دينه ودنيا. فمن المنافع رؤية بيت الله الحرام والطواف حوله والتزام الكعبة والصلاة عند مقام سيدنا إبراهيم. من المنافع رؤية المكان الذي بين الصفا والمروة، حيث كانت هاجر تذهب وتأتي لتبحث عن ماء. من المنافع خلاصة أن يربط هذا الإنسان الحاج بين الحاضر الذي يراه وبين تاريخ قديم قصي هو عصر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من المنافع أن يقف مواقف يستجاب فيها الدعاء، فيدعو الله عز وجل بما يشاء فيستجاب. من المنافع أن يتقرب إلى الله بنسك أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النسك إذا أديت على وجهها تغفر للإنسان كل ما مضى من أمره. فكأنه إذا رجع إلى بيته كأنه رجع يوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. من المنافع أيضا منافع دنيوية. نعم، منافع دنيوية ماذا؟ أن تشيع المنافع التجارية المتبادلة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى رزق أهل هذا الوادي الذي جعله الله عز وجل واديا غير ذي زرع، أن يجعل الله رزقهم عن طريق هذا الحجيج وما يأتون به. نعم، وهذا أيضا من المنافع الدنيوية، وإذا قصد به المنفعة الدينية البعيدة فللإنسان على ذلك أجر وأي أجر. من المنافع التي ينبغي أن يشهدها الإنسان تلاقي المسلمين وتجمعهم من شتات وارتباطهم بالأخوة الإسلامية على الرغم من تباعد ديارهم واختلاف منازلهم. نعم، هذا أمر هام جدا. يعني المسلمين صحيح وحده نقول إنما المؤمنون إخوة، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، على الرغم من أن المسلمين متفرقون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، الله عز وجل جعل لهم جامعتين، جامعة معنوية تتمثل في المبدأ الإيمان بالله عز وجل وحده والسير على الصراط الذي اختطه لنا الله، هذا جامع مهم جدا. الباري عز وجل جعل لهم جامعة أخرى مادية إلى جانب الجامعة المعنوية، هو أن يتمحوروا حول بيت الله الحرام. شرع لهم كل سنة الحج إلى بيت الله الحرام حتى يتجمع الناس من شتات فتتساقط الفوارق المختلفة مما بينهم من لغوية من عرق من أي الفوارق المختلفة، وتذوب وتضمحل هذه الفوارق وتنضج الأخوة الإيمانية فيما بينهم سنة عشر سنة. وطبعا المفروض أنه الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ينتهزون هذه الفرصة ويستغلون هذه المنفعة التي شرعها الله لهم فينسجون للأمة الإسلامية وحدة جامعة. نعم، هذا كله داخل في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، وهذا يبين لنا الحكمة الإلهية من مشروعية الحج إلى بيت الله الحرام. ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا ليذكر اسم الله، هذه اللام لام العاقبة العلة أو الحكمة الأولى. أما الأضحية فهذه ليست علة للحج إلى بيت الله الحرام، لأن الإنسان بضحي حتى ببيته، فالحج إلى بيت الله الحرام ليس شرطا للتضحية حتى يكون هذا علة، وإنما هي عاقبة. أي ومن عاقبة حجهم إلى بيت الله الحرام أو من مناسك حجهم أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومة، يذكر اسم الله في أيام معلومة، المقصود باسم الله ما يقوله الإنسان عندما يذبح بهيمته إن كان كأضحية أو يذبحها لأهل بيته أو نذر أو فدية أيا كان، يقول بسم الله الله أكبر. هذا المراد بقوله عز وجل ويذكر اسم الله بدليل كلمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات. ما هي هذه الأيام المعلومات؟ في القرآن أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، وفي كمان ويذكر اسم الله في أيام معلومة، سورة البقرة في معدودات وفي معلومات. المعدودات هي يوم النحر وأيام التشريق. نعم، المعلومات تبدأ من أول عشر ذي الحجة، وفي بالكلام خلاف وتفصيل كثير لعلماء التفسير لسنا بصدد ذلك. نعم، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي عبارة عن البقر، البقر، الإبل، هذه كلها تسمى أنعام أو بهائم أنعام. المراد التضحية، يعني أن الله شرع لهم التضحية، الأضحية يعني، الأضحية في هذه الأيام، في فترة محددة من هذه الأيام، والفترة هي من، يعني عند جمهور العلماء تبدأ من بعد دخول وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، ويمر وقت صلاة ركعتين وخطبة أو خطبتين قصيرتين، إذن دخل وقت الأضحية. بعض الفقهاء يقولون لابد بعد مرور وقت الصلاة. بعد مرور وقت الصلاة. الإمام مالك بيقول كمان في شرط ثاني، لازم الإنسان ما يذبح لحتى الإمام يذبح أضحيته. هذا إذا أراد أنه يذبح الإمام أضحيته. لازم نعرف أنه إمام الأمة ذبح أضحيته، بعد ذلك يتبعه الناس. فأما إذا عرفنا أنه لم يذبح أو لا يريد أن يذبح، يكفي دخول الوقت فقط. وإلى متى يستمر الوقت؟ عند الإمام أبي حنيفة وكثير من الفقهاء يبقى 3 أيام، يوم العيد يوم النحر، ويومين من أيام التشريق. عند الإمام الشافعي يبقى إلى آخر أيام التشريق، يعني يبقى 4 أيام. 4 أيام. وهذه الأضحية عند الجمهور مشروعة للمسافر والمقيم. فالحاج إلى بيت الله الحرام يضحي، يأكل منها؟ الجواب جاءنا من كلام الله، فقلوا وأطعموا البائس الفقير. ما معنى هذا الكلام؟ تأكل منها نصيبا وتطعم أيضا الباقي للمحتاجين والفقراء. إذا فهمنا شيئا هاما، أن الأضحية لا مانع من أن يأكل منها المضحي، بل يستحب أن يأكل، لأن الله يقول فكلوا منها. والأمر هنا ليس أمر وجود، بل هو أمر ندب. من أين عرفنا أنه أمر ندب؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه إذا ذبح أضحية أن يجعلها 3 أقسام، فقسم منها لأهل بيته ويأكل هو منها، قسم منها لأصدقائه وإن كانوا أغنياء، قسم منها للفقراء. وهذا هو الأفضل. نعم. إلا أن تكون الأضحية منذورة، أو أن تكون الذبيحة كفارة فدية يعني، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأكل الإنسان منها شيئا قط. يعني لو أدى إنسان نذر، إذا مثلا حقق الله له مرادا من مراداته أن يذبح شاة، إذا قال أن يذبح شاة وما خصص قديش عمره قديش سنه، تنطبق بشكل آلي على الشاة التي ينبغي أن تتحقق فيها مواصفات الشاة التي تقدم أضحية، لازم تكون هيك. وما دام أطلق نذر وأطلق، لا يجوز أن يأكل منها. لكن إن أكل، ما الذي يحصل؟ وعرفان أكل. قال العلماء يضمن قدر ما أكل، يخرجه ويعطيه للفقراء. من اللحم أم من قيمته؟ لا، من نفس اللحم. أخذ فخذي مثلا من هذه الشاة وأكل، بعدين عرف، يروح يشتري مثل حكايتها بوزنها ويقدمها للفقراء. من أين فهمنا هذا؟ من كتاب الله. وليوفوا نذورا، ما قال وليؤدوا، قال وليوفوا. وفى نذره يعني أعطاه كاملا، ولا يعطى النذر كاملا إذا كان قد أكل منه. أظن واضح. اللهم إلا إذا قال هذا الناذر عندما نذر، قال الكلام التالي، قال مثلا لله علي أن أذبح شاة بمناسبة كذا على أن آكل منها، على أن آكل قسما منها كذا، فإن قال ذلك فله عندئذ أن يأكل. طبعا من الذي يتنبه إلى هذا؟ الفقيه. لما بيكون فقيه بيعرف، لما بينزل بيعرف، يتذكر بيحكي هذا الكلام. نعم. إذا الأضحية يأكل منها الإنسان ما دامت أضحية، فإذا تحولت إلى نذر لا يأكل منها، أو فدية أو كفارة أو نحو ذلك. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي أطعموا البقية، الفقير البائس. حقيقة كلمة البائس مقيد، يجوز واحد يقول أصبع إذا فقير مو بائس فلنعطيه، لا، كلمة بائس صفة بيان مو صفة قيد. يعني كأن الباري عز وجل أطعموا الفقير، هذا الفقير الذي ينبغي أن تتصوروا بؤسه وينبغي أن تتصوروا حاجته، فاندفعوا إلى إكرامه بهذه الأضحية، هذا هو المراد. وإلا فالفقير متى ما كان اسمه باللغة فقير بيأخذ، وشرط يكون يعني بائس كثير. نعم. بعد ذلك يقول الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، فعلنا ذلك وانتهينا من مناسك الحج. يقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تلبسهم. ثم للتراخي، يعني إذا أدينا مناسك الحج طفنا حول بيت الله الحرام طواف القدوم، سمي هذا طواف القدوم عند أكثر العلماء، خرجنا إلى منى يوم التروية يوم 8 يعني ذي الحجة، صعدنا إلى عرفة يوم 9، نزلنا من عرفة إلى المزدلفة، بتنا بالمزدلفة شيء من نصف الليل الثاني، رجعنا إلى منى رمينا الجمرة الكبرى، رحنا على مكة رجعنا طفنا طواف إيش؟ الإفاضة اللي هو الركن الواجب. نعم. إذا أنت شو ساوي؟ خلصوا. أنت لهلا شو كنت؟ كنت لابس إحرام، كنت متقيد، ما بتطير، ما بتتدهن، ما بتحلق، نعم، ما بتحلق أظافر، بتتعرض لغبار وأتربة. فإذا انتهيت يقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هي الأوساخ، يعني إذا انتهيتوا فتخلصوا من الأوساخ العالقة بكم وتنشطوا واغتسلوا واحلقوا وارجعوا إلى وضعكم الطبيعي، المسوا أواعيكم، هذا معنى ثم ليقضوا تفثهم. هذا عند جمهور العلماء هذا معنى التفث، ثم ليقضوا تفثهم، وهذا لا يكون إلا بعد الانتهاء من مناسك الحج. طبعا في تحللين، تحلل أصغر وتحلل أكبر، هذول نعرفه لما ندرس باب الحج وندرس المناسك، والكلام في هذا طويل، لازم الإنسان يدرس لحاله تفصيلا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، راح الحديث عن الأضحية، جاء الحديث عن وليوفوا نذورهم، ما قال ليؤدوا، ليوفوا يعني شوف كاملا غير منقوص. نذر يتصدق بألف ريال، بدك تعطيهم ألف ريال مو أقل، نذرت أن تتقرب إلى الله في شاة، مو بتجي تدفع قيمة الشاة، لا الشاة. طيب مو شاة مريضة هزيلة معيبة، لا، تدفع شاة كاملة. مين أخذنا كل الحكي من كلمة ولا من كلمة وليوفوا، متى ما كانت عوراء عجفاء عرجاء يعني معيبة بعيب ينقص من وزنها وفائدتها كلحم، إذن هذه ليست نذرا وافيا. نعم. ومن هنا جاء أيضا النهي عن أكل المنذور إلا إذا استثنى، إذا استثنى معناته يعني النذر ناقص، كأنه قال نذرت شاة إلا قليلا منها، إلا مثلا المعلاق، إلا كذا، يصطفي. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال أي طواف؟ لا، هذا يمكن أن يكون طواف الإفاضة وممكن أن يكون طواف الوداع، لأنه بيقدر الواحد يشتغل هالشغلات قبل ما يطوف، إذا إذا فعل أمرين من ثلاثة أمور يتعلم. رمى الجمرة، جمرة العقبة، وحلق. إذا شو صار؟ تحلل، تحلل الأصغر. بيبقى أنه يطوف، لكن ما بيقدر. شو اللي ممنوع؟ الجماع. نعم. هنا إذا الواقع قضى نفسه ولبس ثيابه وتعطر وتهندس كل شيء، لكن شو بقي؟ وليطوف بالبيت العتيق. إذا هذا طواف إفاضة. لذلك أكثر الحجيج ماذا يصنعون؟ عندما يصلون في وقت ما بين الفجر وشروق الشمس إلى منى، يذهبون رأسا لرمي الجمرة الكبرى، نعم، بيحلق أو بيقصر رأسا. شو بيساوي؟ بيلبس أواعي وبيتنظف وكل شيء، وبينزل إلى مكة وهو لابس. وإذا شاء يستنى مع شيء كمان. وقيل وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الوداع. نعم، هذا ممكن، هذا ممكن. على كل طواف الإفاضة ركن، ركن أساسي. طواف الوداع شو؟ طواف الوداع عند كثير من العلماء سمي عند الإمام الشافعي وفي أصح القولين واجب. لازم الإنسان قبل ما يطلع من مكة يطوف طواف الوداع، وله قيوده وله شروطه وله مواصفاته. وليطوفوا بالبيت العتيق، أقدم بيت من بيوت الله عز وجل بني بعبادة الله عز وجل. يقول الله بعد ذلك: ذلك، أي اعلموا ذلك، احفظوا ذلك، طبقوا ذلك، حافظوا على هذه الأشياء. دخل في كلام جديد: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن شاء الله نعود إلى تفسير هذه الآية في درس لاحق إن أحيانا الله عز وجل، ولعلي أغيب يعني الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، يعني يوم الجمعة أقصد القادمة والجمعة التي تليها. اليوم يوم التفسير، مو يوم إجابي على أسئلة يا أخوان. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.